والآن نترككم مع الشريط 19.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي مصيبة الأولين والآخرين من المسلمين، وليس فقط مصيبة الأولين، وهي أعظم مصيبة نزلت بالأمة، ولا يعرف مصيبة أبدا مثل هذه المصيبة، ولم يمر ولم يحدث. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من حصلت له مصيبة أن يتعزى بمصيبته به، لأن انقطاع الوحي ما بعده مصيبة. وذهاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائد الأمة ومربيها ومعلمها وموجهها هذا الحدث الضخم وهذه الوفاة لا تعدلها مصيبة أبدا أبدا. والشدة والمشقة التي حصلت بوفاته لم تمر على أحد في هذه الأمة مثل، لم يمر مثلها. ولم يمت نبي من الأنبياء حتى يخير هل يريد أن يرحل من الدنيا إلى ما عند الله من النعيم أو يبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعرض بقرب أجله، ويعطيهم بعض الأخبار والإرهاصات، أو يعطيهم بعض، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم بعض الإشارات أنه سيموت قبل أن يموت، من باب التوطئة ومن باب التمهيد والتقديم، لأن وقع موته على الصحابة سيكون فظيعا جدا. ولذلك مهد لهذا بأشياء. ومن هذه التمهيدات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بهم في حجة الوداع قال للناس: خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا في إشارة، وطفق يودع الناس، ولذلك سميت حجة الوداع. وأيضا فإنه عليه الصلاة والسلام قال في الخطبة مرة: إن عبدا خيره الله عز وجل بين، يعني أن يبقى بين الناس أو يبقى في الأرض، وبين أن يقبضه، فاختار ما عند الله. فكان ذلك أيضا تمهيدا فهمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأرشد المرأة قبل أن يموت إذا كانت تريده ولم تلقه تأتي أبو بكر الصديق، وقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، ومهد بتقديم أبو بكر في الصلاة. هناك تمهيدات كثيرة حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، لأن الوقع سيكون ضخما جدا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، وهو الستر الذي يكون على باب البيت والدار. والمراد أنه أمر بكشف الستارة المعلقة على بيته الشريف يوم الاثنين، وهو اليوم الذي مات فيه، لأنه كان لا يستطيع الخروج من بيته لشدة مرضه، لا يستطيع الخروج من بيته لشدة مرضه، فكان يمرض في بيته. أراد أن يطل على أصحابه فأمر بكشف الستارة يوم الاثنين، فألقى نظرة عليهم وهم في المسجد، وكان ما بينه وبين المسجد إلا باب البيت فقط، إذا خرج من باب البيت صار في المسجد، إذا خرج من المسجد صار في البيت، فبينهما باب واحد. هناك ستارة معلقة كشفها عليه الصلاة والسلام، فأطل على الناس من بيته، أطل عليهم وهو في المسجد. رآه أنس رضي الله عنه وهو في الصلاة، أحسوا بالحركة، نظروا إلى جهة الحركة فإذا بوجه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف. وهذا بيان الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارة الوجه الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية مسلم: ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، وسبب تبسمه فرحه عليه الصلاة والسلام بما رأى من اجتماع أصحابه على الصلاة، أن المسلمين تبع لإمام واحد، وأن شريعته مقامة، وأن الصلاة مستمرة، وأنه بالرغم من مرضه وعدم خروجه إلى الناس إلا أن عمود الدين قائم، عمود الدين هو الصلاة، وأن الكلمة متفقة والقلوب مجتمعة على أبي بكر الصديق الآن في الصلاة. ولهذا استنار وجهه عليه الصلاة والسلام على عادته، إذا رأى ما يسره استنار وجهه. وكذلك فإن هذه الطلة منه عليه الصلاة والسلام عليهم هذه نظرة الوداع. وفي هذا الحديث ما كان عليه الصلاة والسلام يتمتع به من الجمال البارع البديع، وهو أجمل الناس منظرا وخلقا وخلقا. والناس خلف أبي بكر الصديق كان ذلك في صلاة الصبح، صلاة صبح يوم الاثنين كان فيها نظرة الوداع، فكاد الناس أن يضطربوا لما رأوه، أوشكوا أن يقطعوا صلاتهم من فرط فرحتهم به، ولعلهم تفاءلوا بعافيته، وأن كشف الستارة وهذه النظرة إليهم لعلها تعني بأنه سيعود إلى حاله من الصحة، ولكن كانت تلك في الحقيقة نظرة وداع. والحديث هذا فيه شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكادوا أن يفتتنوا أن يقطعوا صلاتهم، سماها افتتانا، يعني الذي يقطع صلاته بغير سبب لا شك أنها فتنة مصيبة، فكادوا أن يفتتنوا، كادوا أن يشغلوا عن الصلاة أو يقطعوا الصلاة بفرحهم به، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، كونوا ثابتين على الصلاة وعلى ما أنتم عليه في الصف، لا أحد يتحرك. قال: وأبو بكر يؤمهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا أمر يقتضي الوجوب، وهذا تمهيد لخلافة الصديق، لأن إمامة الصلاة تمهيد لإمامة كل الناس بالإمامة العظمى. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، خرج أبو بكر وصلى بهم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يتهادى بين رجلين، يعني يحملانه، يقول: كأني الراوي، أنظر إلى رجليه، أنظر رجليه تخطان من الوجع، تخطان من شدة الوجع، لا يستطيع أن يمشي عليهما وأن يخطو عليهما. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس بجانب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قيل للأعمش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه: نعم. رواه البخاري ومسلم. إذن الحديث هذا يدل على جواز إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه، ودليل على فضل الصديق على جميع الصحابة، والإشارة إلى خلافته رضي الله تعالى عنه، وأنه الخليفة الأول من بعده. ولهذا قال بعضهم لأبي بكر الصديق لما صارت مسألة البيعة ومن يبايع: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ديننا، فمن الذي يؤخرك في دنيانا؟ إذا أمر الدين الصلاة قدمك فيه، من باب أولى إذن الآن الخلافة والإمارة أو الإمامة أن تكون لك. واستمر الصديق خليفة على الصلاة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. وألقي أي أرخي السجف أي الستر، وهو الذي عبر عنه أولا بالستارة. وقال بعضهم إن الفرق بين السجف والستر أو الستارة أن السجف مشقوق من الوسط كالمصراعين، فهذه ستارة، إذا كانت مشقوقة من الوسط تفتح على شقين فتكون سجفا، وإذا كانت قطعة واحدة ستارة. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، يعني آخر يوم الاثنين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى بأن أو نقل ابن حجر رحمه الله تعالى عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم مات حين زاغت الشمس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. أخرجه ابن خزيمة: وفيه ثم مال فمات بدل ثم بال فيه، وهو عند الشيخين دون ذكر البول. وقولها: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، وحجر الإنسان هو حضنه، وهو ما دون الإبط إلى الكشح. وفي رواية: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي. رواه البخاري، وهذا أدق، والحاقنة أسفل الذقن، والذاقنة ما علا منه، أي كان رأسه بين حنكها وصدرها رضي الله تعالى عنها، بين الحنك وبين الصدر، هنا المنطقة التي كان فيها رأس النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة. وفي رواية قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري، والسحر هو الرئة والنحر معروف، وجمع الله بين ريقي وريقه. رواه البخاري. والسحر الرئة والنحر مجمع التراقي في أعلى الصدر، هذا النحر مجمع هذا الترقوة والترقوة الثانية تجتمعان في النحر. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذها، وقيل على حجرها، وجمع بأنه كان على فخذها فرفعته إلى حجرها ثم إلى صدرها فمات ورأسه بين سحرها ونحرها وبين ذاقنتها وحاقنتها. وقد جاءت روايات أنه عليه الصلاة والسلام مات في حجر علي رضي الله عنه. وقال ابن حجر عن أسانيد هذه الروايات: وكل طريق منها لا يخلو من شيعي فلا يلتفت إليه، لأنهم طبعا يكرهون عائشة ويريدون أن يجعلوا الموت في حضن أو في حجر علي رضي الله عنه، مع أن الجميع صحابة، علي أو عائشة كلهم صحابة فضلاء رضوان الله عليهم، ونحن نحبهم جميعا ونجلهم للغاية. وفي الحديث من الفوائد فضل عائشة رضي الله عنها، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يومها واستأذن زوجاته بأن يمرض في بيتها فأذن، ومات وهي مسندته إلى صدرها، وكان آخر ما لامس ريقه ريقها، فقبح الله من يطعن فيها، قبح الله من يطعن في عائشة بعد كل هذه المزايا وكل هذه الأحداث التي حصلت في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في حجرها، ولامس ريقه ريقها ثم يطعن فيها، فتبا لمن طعن فيها. وفي الحديث جواز البول في إناء للمريض، طبعا الآن المريض لا يتحرك من مكانه، يحتاج إلى أن يقرب له شيء أو يجعل له شيء يبول فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يقول: اللهم أعني على سكراتي، اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال على سكرات الموت. وقد أخرجه الترمذي رحمه الله وحسنه، وكذلك حسنه الحافظ بن حجر العسقلاني، وقال في هذه الرواية: أصله في الصحيحين، وضعفه الألباني في مختصر الشمائل. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، يعني مشغول متلبس بالموت، وعنده قدح فيه ماء، يدخل يده في القدح يعني يغمس يده في هذا الماء الذي في القدح والإناء، ثم يمسح وجهه بالماء دفعا لحرارة الموت أو دفعا لغشيان الموت أو كرب الموت التي جعلت تتغشى. ويستفاد من هذا أن تبريد الوجه بالماء دليل السعي في تخفيف الألم، وفي هذا مشروعية التداوي ومحاولة تخفيف الألم، وأن هذا لا يقدح في الإنسان، وأن هذا لا ينافي الرضا بالقضاء ولا ينافي التسليم بالقدر، لأن هذا من باب الأخذ بالأسباب، وأنت تدفع القدر بالقدر وتدفع الشيء الذي يؤذي بالأسباب التي ترفع الأذى، وقد يؤثر وقد لا يؤثر، هذا أمر مرده إلى الله، وعلينا اتخاذ الأسباب. وهذا يعني أن الأطباء في غرف الطوارئ والمستشفيات، في غرف الإنعاش، في العناية المركزة، إذا رأوا أي شيء يخفف عن الإنسان المحتضر يفعلونه له، وليس يزيدون الطين بلة أو يزيدون الأمر تعقيدا. ولذلك في بعض الأجهزة التي تركب أحيانا زيادة فترة الاحتضار وزيادة إيلام المحتضر في الحقيقة، فإذا يفعل ما فيه مصلحته، يفعل ما فيه مصلحته. فحتى الذي يموت، الإنسان الذي يحتضر ويموت، إذا وجدنا سببا للتخفيف عنه فعلناه، وإذا كان مسح وجهه بالماء يفيده مسحنا وجهه بالماء. وهذه الأجهزة التي تستعمل بعضها مفيد، وأحيانا توقيته مفيد، ولكن في أحيان أخرى يكون توقيت استعمال خاطئ، وربما يعذب المحتضر ويطيل فترة الاحتضار. ولذلك فلا بد من التعامل بدقة واجتهاد وحذر في هذا الموضوع. ثم إذا أخطأ الطبيب وهو مجتهد فمأجور، أما إذا كان تعمد يقول بالقانون الطبي وهو يرى الحالة أمامه لا تتحمل. فلذلك عليه أن يفعل ما هو الأصلح للمحتضر، ويقول: اللهم أعني على منكرات الموت، يعني شدائد الموت، أو على سكرات الموت، جمع سكرة، وهي غصص الموت وشدائده. وجاء في رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: اللهم الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه التشديد على الأنبياء في الموت لفائدتين: الأولى تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم، وليس ذلك نقصا ولا عذابا، لأن التشديد على الأنبياء عند الموت له فائدتان: الأولى تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم، وليس ذلك نقصا ولا عذابا، بل هو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ثانيا أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت، فقد يطلع الإنسان على بعض الموتى ولا يرى عليه حركة ولا قلقا، ويرى سهولة خروج روحه فيظن الأمر سهلا، ولا يعرف ما الميت فيه. أنت الآن ممكن تجد سكتة لحظة، معنى لحظة مات، سكتة سكتة دماغية قلبية، ما تقول يعني إن شاء الله هذا مرتاح، لكنك لا تدري لحظة خروج الروح كم كانت معاناة الميت، ولو قدر أن يصف لك لوصف لك وصفا طويلا ما حدث له في لحظة السكتة هذه، لوصف لك وصفا طويلا. ولذلك لا يعرف ما الميت فيه، ونحن أقرب إليه منكم. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن هذا الميت يرى الملائكة ملك الموت، وأنهم يحضرون حول رأسه ويقبضون الروح ويقبض الروح ويأخذون منه ولا يدعونها. فالأنبياء الصادقون مع قربهم من الله وكرامتهم على الله يشدد عليهم في الموت، قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقا لإخبار الصادق المصدوق عن ذلك. ما خلى الشهيد قتيل الكفار، هذا الذي موتته مريحة، الذي موتته مريحة للغاية، يعني أريح موته موتة الشهيد في المعركة، لأنه إذا قتل في المعركة فإنه لا يجد من ألم الموت إلا مس القرصة بس. الآن كل ميت سيموت سيعاني معاناة شديدة جدا عند الموت، حتى المسلم المؤمن، لأن هذه تكفير سيئات، هذه رفع درجات. طبعا الكافر يعذب عند الموت، يعذب، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، تقطع كل عرق وعصب مع سحب الروح وتستعصي، هذا شيء آخر. نتكلم الآن عن موت المسلم أو المؤمن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، وأعني على سكرات الموت. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الموت في شدة، في شدة ما في كلام، مثل ضمة القبر ستنضم على كل واحد وبعدين يراخى عنه إذا كان مؤمنا. طيب هذه شدة الموت وسكرة الموت وضمة القبر التي لابد منها لكل واحد، لماذا؟ فنقول: لأن من رحمة الله بعبده أنه يبتليهم بالأدنى ليصرف عنهم الأشد، هذا يكفر، هذا عذاب النار أهون ولا هذا؟ هذا أهون مع شدته. ولذلك حتى الواحد طالع من الدنيا ما يخلو من تكفير، وهو طالع من الدنيا يبتلى بما يكفر عنه، بما يكفر عنه من سيئاته، يبتلى عند طلوعه من الدنيا بالكربات والشدائد التي تكفر عنه من سيئاته. وضمة القبر كذلك، لازم الضمة لابد منها، لابد منها. طيب يعني حتى سعد بن معاذ ضم ضمة ثم رخي عنه، طيب فهذا إذن البلاء الذي يحصل على الجسد هذا لمصلحة الإنسان المسلم المؤمن في تكفير السيئات. وهؤلاء الأنبياء عانوا ما عانوا، وكان في ذلك رفع درجاتهم. الشهيد تحديدا، الشهيد هذا إذا قتل يعني أسهل ميتة وأسهل خروج من جهة، يعني أقل ألما، أقل الناس ألما عند الموت الشهيد، أقل الناس ألما عند الموت الشهيد، لأنه لا يحس من كل العملية إلا مثل مس القرصة بس، فقط مس القرصة. كيف القرصة؟ ألم القرصة بس، هذا كل شيء. كرامة من الله للشهداء. والحديث فيه أن للموت غمرات وسكرات لا يسلم منها حتى الأنبياء، فكيف بمن هو دونهم؟ وفيه أن شدة الموت لا تدل على نقص المرتبة، بل هي للمؤمن زيادة في حسناته وتكفير لسيئاته ورفع في درجاته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أغبط أحدا بهول موت، هذا فقه، هذا فقه عائشة، تقول: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الترمذي أيضا في سننه وهو حديث صحيح، وقولها لا أغبط أحدا يعني لا أشتهي أن يكون لي مثله، ولا أتمنى ولا أفرح بهون موت. ليه؟ لماذا لا تفرح؟ لماذا لا تفرح بهون إذا هان الموت على واحد، أو كان وقعه عليه سهلا، أو أنه ما عانى ولا تألم منه التألم الشديد؟ ما تتمنى ولا تفرح ولا تغبط أحد على هون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هي تقول إن يعني الموت السهل جدا ليس منقبة، لو كان يعني مكر منقبة كان النبي عليه الصلاة والسلام أولى فيها. فتقول أنا رأيت الشدة التي عانى منها عند الموت، فما أتمنى إن أنا يعني لي مصير الميتة سهلة بسيطة جدا، لأن النبي لأن لو كانت هذه مكر منقبة لكان النبي عليه الصلاة والسلام أولى بها. ومرادها على كل حال إزالة ما تقرر في النفوس من تمني سهولة الموت. يعني كل واحد يقول يا ريت تكون ميتتي سهلة، يا ريت تكون ميتتي سهلة، لكن أنت ما تدري لو كانت الميتة فيها مشقة وصعوبة يكون التكفير الحاصل فيها للمؤمن، طبعا للمؤمن يكون شيئا عظيما في مصلحته في النهاية، مثل الذي يشرب الدواء المر من أجل أن يزول الألم الأشد. في أدوية مرة جدا، ما الذي يحمل الناس على الحجامة؟ حجامة فيها قطع وإخراج دم، دم. ما الذي يحمل الناس على الكي؟ الكي بنار في لذعة النار، لأنه يبتغي النجاة من الشيء الأسوأ والشيء الأشد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحققت وفاته اختلفوا في دفنه، يعني هل يدفن بمكة، هل يدفن في المدينة، هل يدفن في البقيع، أين يدفن؟ فتدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حاسما الموضوع بحديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته. ما هو؟ قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. إذا بقي يحفظه حتى جاء وقت الحاجة إليه عند الخلاف في مكان دفن النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. الفراش اللي مات عليه احفروا تحته وادفنوه فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قد علم بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة. إذن أين تقع الحجرة؟ شرق المسجد. وفي أي زاوية من الحجرة دفن؟ الحجرة شرق المسجد، وكل حجرة لها أربع زوايا، ففي أي زاوية من المسجد دفن؟ في الزاوية الغربية القبلية، الغربية القبلية. ومعروف أن القبلة قبلة المدينة جنوب، قبلة المدينة جنوب، فقالت الغربية القبلية. فقال يعني ابن كثير رحمه الله في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة، ثم دفن فيها يعني في الحجرة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. والحكمة من دفن حيث مات إكراما له، حيث لم يفعل به إلا ما يحبه. ولو قال قائل يعني هذا يدل على جواز الدفن في البيوت، يعني واحد إذا مات ندفنه في بيته، نقول لا، هذا من الخصائص النبوية، من الخصائص النبوية. وأما الموتى يدفنون في المقابر، مقبرة المعروفة، المقبرة طبعا وقف، أرضها أرض وقف للمسلمين، يدفن فيها. المقبرة ما فيها بنيان ولا في أضرحة، المقبرة تربة تحفر ويدفن فيها. وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات، أخرجه النسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وعند أحمد والبخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجا ببرده، فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله. ففيه جواز تقبيل الميت، ولم ينكر أحد على الصديق، فكان إجماعا. والنبي عليه الصلاة والسلام من قبل كان قد قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات. وأما مواقف الصديق، مواقف الصديق من في موت النبي عليه الصلاة والسلام فقد كانت عجبا من العجب. أولا، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان الصديق غائبا، ما كان موجود في المسجد، مكان في المسجد النبوي، ولا في قريب من الحجرة، ولا كان خارج المدينة. فصار اللغط الكبير، وصارت الضجة، وعمر قام يتكلم وقال: ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عرج به إلى السماء مثل عيسى، ولا يرجعن فيقطعن أيدي أناس وأرجلهم من هؤلاء المنافقين، يعني الذين يروجون أنه مات وأنه. فوصل الخبر للصديق فجاء إلى المسجد، والناس مجتمعون حول عمر الآن، ما كلم أحدا أبدا، ما كلم ولا واحد ولا سأل أحدا. هذا طبعا هو الموقف الآن، الموقف يدل على الفقه وعلى الثبات. اتجه مباشرة إلى الحجرة النبوية، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فعرف أنه مات. أصلا الموت له علامات واضح، شخوص البصر وارتخاء الأعضاء والفك يعني إلى آخره، فعرف أنه قد مات. فأكب عليه فقبله، طبت حيا وميتا، ثم خرج إلى الناس. إذن أول ما جاء ما كلم أحدا ولا التفت لعمر ولا لغير عمر، حتى تأكد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. المسألة صارت عيانا، فخرج على الناس فجعل يقول لعمر أن يسكت، وعمر يتكلم، وأبو بكر يحاول أن يسكت عمر، وعمر منطلق في الكلام. فقام أبو بكر فتشهد، حمد الله وتشهد وأثنى على الله، فالتفت الناس إلى أبو بكر وتركوا عمر. معناها استقر عند الصحابة أن أبا بكر هو الذي له الكلمة الفاصلة في الموضوع. حتى عمر على شخصيته القوية ما كان الناس ليبقوا معه ويتركوا أبا بكر، فتحلقوا حول الصديق، فأعطاهم الكلمات المشهورة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وقول الله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فالناس أول ما سمعوا الآية أسقط في أيديهم، لأن خلاص الآن هذا التصريح من المصدر الأعلى الموجود الآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أوثق مصدر، أوثق مصدر يعطي بيانا وبلاغا في الموضوع. فالناس خلاص يعني اللي ما حملته رجلاه فهو سقط، والذي الناس راحوا انطلقوا يقرأ أول شيء، يقرؤون الآية كأنها نزلت الآن، فذهبوا تأكد من الوفاة، وخرجوا قرأ الآية على وقبل النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجوا قرأ الآية على الناس. ثم جاءت قضية أين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فحسمها الصديق، فحسم قضية مات ولا ما مات، وحسم قضية دفنه أين يكون، وكانت الأشياء وراء بعض تتوالى، والصديق لها، والمنافقون يتكلمون، وبدأت القضية العرب وكفر العرب يرتدون، وبدأت القلاقل وبدأت الفتن، وحصل خلاف بين الصحابة أنفسهم من هو الخليفة، والأنصار هؤلاء يريدون أن يبايعوا فلانا، وهذا يبايع سعد بن عبادة، يبايع فلان، يجتمعوا ومنا أمير ومنكم أمير، وتصير قيادة جماعية وما هي فردية، وأشياء يعني لا يمكن أن تصح شرعا في الإمامة، أن يكون المسلمين إمامان، لا يمكن. كل هذه الأشياء حسمها الصديق رضي الله عنه، وتكلم عن الأنصار وأنتم الوزراء وأنتم وأنتم، أعطاهم من مناقب وأثنى عليهم، وبين لهم أن الناس لا يجتمعون إلا على هذا الحي من قريش، قريش هذا الحي من العرب، قريش. ما النبي عليه الصلاة والسلام ترك إرثا، الآن من يقود الأمة من بعده؟ ولو وضعتم واحد من الأنصار من الأوس والخزرج ما يقبل العرب، بقية العرب لا يرون أن الأوس والخزرج أرفع مكانة، وانفرط القضية. لا، العرب لا تخضع إلا لهذا الحي وهو قريش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الأئمة من قريش. ولذلك فإن الصديق رضي الله عنه اتخذ مواقف عظيمة في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمعت الأمة عليه، هو الذي جمعهم، وإلا تفرقت الأمة شذر مذر. وكان موقفه من حرب المرتدين واضحا وحاسما، وإخراج جيش أسامة. في الصديق اتخذ قرارات عجيبة جدا جدا، وما حد ما لم يكن أحد مثله، ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه، ووضع يده على ساعديه، وقال ونبياه وصفياه وخليلاه، رواه أحمد وحسنه الألباني. وفي رواية أنه أتاه من قبل رأسه فحذر فاه فقبل جبهته، ثم قال ونبياه، ثم رفع رأسه فحذر فاه وقبل جبهته، ثم قال وصفياه، ثم رفع رأسه وحذر فاه وقبل جبهته، ثم قال وخليله، فيكون إذن قد قبله ثلاث مرات. ولابن أبي شيبة عن ابن عمر فوضع فاه على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقبله ويبكي ويقول بأبي وأمي طبت حيا وميتا. وفيه دليل على جواز عد أوصاف الميت إن كان أهلا لذلك بلا نياحة وبلا غلو. وعن أنس قال يصف الوضع الذي حصل بالمدينة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، ويصف حال المجتمع ويصف حال الناس والصحابة لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. متى لما دخل المدينة، يعني هذا متى كان دخوله؟ لما هاجر، هذا أول دخوله. لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وهذه النور والظلمة ليست قضية أوهام، هذا حقيقة. هو يقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. تغيرت، ما هي التي يعرفون؟ رواه الترمذي وهو حديث صحيح. لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء تنورت بدخوله. طبعا هنا نور حسي ونور معنوي، يعني مثل نور الهداية حس، هذا نور معنوي. وفي النور نور الفجر، نور الصباح، نور الشمس، هذا نور حسي أنت تراه، هذا نور حسي. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، فإذا الإنارة الأولى نور الهداية العامة، الأنوار التي تمحو الظلمة، تمحو النور الذي يمحو إيش؟ الشرك، النور الذي يمحو الكفر، النور الذي يمحو ظلمة الجاهلية. إذن أضاء كل شيء، فطمس أو أزال وأذهب ظلمة الجاهلية، ظلمة الشرك، ظلمة المعاصي. قال فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء لفقد النور والسراج. والمقصود هنا بالظلمة طبعا ليس عودة الجاهلية، لأن الحمد لله بوجود الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بوجود الصحابة رضي الله تعالى عليهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام باقي، لكن لا شك أنه ما هو مثل لما كان موجودا. وبالتأكيد أن هناك فرقا كبيرا بين المدينة في عهده عليه الصلاة والسلام وبعده، وأن الصحابة أحسوا بالفرق، وأن الصحابة أحسوا بالفرق. لقد حصلت أشياء كثيرة من الفروق التي كانت قبل وبعد، معرفة هذه الفروق أو ماذا حصل في المدينة لا شك أن هذا يحتاج إلى نقل من الصحابة أنفسهم ما الذي شعروا به عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نحن الآن قلنا طيب ما هو الفرق بين النور والضوء؟ هو قال هنا يعني دخل المكان دخل أضاء منها كل شيء. طيب ما هو الفرق بين النور والضوء؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ها الضياء مصحوب بالحرارة، نور مع حرارة، إنارة مع حرارة، هذا يكون ضياء. وأما إذا كان إنارة باردة فيسمى نورا، فقال جعل الشمس ضياء إنارة مع الحرارة، وأما النور القمر نورا فما ما ما معه حرارة. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج الشمس، وجعلنا سراجا وهاجا تتوهج، أما القمر فهو منير وهو لا يصدر حرارة. طيب فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، نعم، فلما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أي تنورت المدينة بدخوله صلى الله عليه وسلم، فشع نور الهداية العامة في المدينة، وكذلك ذهبت هذه الظلمة، شع نور الهداية ووصل إلى العالم وليس فقط في المدينة، واقتبس العالم من نور المدينة. وهذه أيضا إضاءة تكون عن الفرح التام لسكان المدينة بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء لفقد النور والسراج منها، فذهب ذلك النور بموته. قال بعض الشراح والأظهر أن كل من الإضاءة والإظلام معنويا، وقد أظلمت المدينة عند موته وحزن سكانها على فراقه وضجوا بالبكاء. يقول أبو ذؤيب الهذلي: قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أهلوا جميعا بالإحرام. يعني كيف تسمع كل الحجاج يقولون لبيك اللهم لبيك، الضجيج ضجيج الحجاج كلهم أهلوا بالإحرام، كيف تكون الضجيج مثله لما دخل المدينة؟ لأنه ما جاء إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصل توا وقد مات عليه الصلاة والسلام توا. فيقول كيف ضجيج الملبين بالإحرام كلهم الحجيج، كذلك صوت المدينة، دخلت المدينة وجدت ضجيجا بالبكاء، فقلت ما هذا؟ قالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة الذين يجالسونه ويسمعون كلامه ويتلون كتاب الله على يديه ويأخذون منه القرآن ويعلمهم الكتاب والحكمة ويرجعون إليه في الاستفتاء والسؤال وفض الخلافات، وكان يخرج معهم للقتال ويشاركهم في أحزانهم وأفراحهم ويحضر مناسباتهم ويصلي بهم إماما ويفصل بينهم وينصحهم ويوجههم. انتهت هذه القضية، انتهت فجأة انتهت. ولذلك كانت المصيبة عظيمة والخطب جلل، وعلى الأمة أيضا كلها المصيبة، وكيف لا يكون هذا والبشير النذير والسراج المنير والرحمة المهداة والذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ومن عبودية العباد إلى عبودية الله تعالى، كيف؟ ولكن التسليم للقضاء والقدر ولأمر الله عز وجل ولما نزل. لقد تأثرت الجمادات وتأثرت النباتات، الجذع الذي كان يخطب عنده النبي عليه الصلاة والسلام لما اتخذ المنبر وما عاد يستند إلى الجذع يخطب عند الجذع، المنبر صاح كما يصيح الصبي حتى نزل عليه الصلاة والسلام فاحتضنه، فجعل يهدى كما يهدى الصبي الذي يسكن عند بكائه. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم أعتنقه لحن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة يصدر هذا الصوت. أخرجه أحمد وأصله في البخاري. وكان الحسن رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى، وقال هذه خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وقد روي أن بلالا كان يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه، طلع يؤذن بلال لما صار وقت الصلاة بعد موته قبل دفنه، فلما بلغ أشهد أن محمدا رسول الله ارتج المسجد بالبكاء والنحيب. لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام ترك بلال الأذان، ما يتحمل، ترك بلال الأذان. ليس الحزن على مصلحة دنيوية فاتتهم، لكن على انقطاع الوحي من السماء. ولذلك لما زار أبو بكر عمر أم أيمن وقال له تعال نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، انتهي إليها بكت، قال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما أبكي أن لا أكون أعلم ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، وهذه الخسارة الحقيقية. هي الآن ما هي عاطفة شخصية، هو الآن ماذا وراء يعني الموت، موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ انقطع الوحي، كان وحي يأتي تعقيبات وحلاش وفتى، والله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم، كان هذا كله ينزل في الوحي. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها، أخرجه مسلم. وذكر موسى بن عقبة في قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس رجعوا حين فرغ أبو بكر من خطبته وأم أيمن قاعدة تبكي، فقيل لها ما يبكيك يا أم أيمن؟ قد أكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأدخله جنته وأراحه من نصب الدنيا. قالت إنما أبكي على خبر السماء، كان يأتينا غضا جديدا كل يوم وليلة، فقد انقطع ورفع وعليه أبكي. فعجب الناس من قولها، يعني من فهم هذه المرأة على كبر سنها رضي الله عنها. يقول الراوي وما نفضنا أيدينا من التراب، النفض معروف تحريك الشيء، ما نفضنا تراب الدفن عن أيدينا، تراب القبر، وإنا لفي دفنه، في معالجة دفن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنكرنا قلوبنا، يعني تغيرت عما عهدوه من الألفة والصفاء والرقة لفقدان من كان يمدهم بالتعليم والتأديب وبركة الصحبة، لم يجدوا قلوبهم على مثل ما كانت عليه. وهذا لا يعني أنه صار فيها شيء آخر غير الإيمان، معاذ الله، لكن ما هو مثل الأول، مهما كان ما هو مثل الأول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، أخرجه البخاري. قال ابن رجب وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول بغير خلاف، ولكن اختلفوا في تعيين ذلك اليوم من الشهر، فقيل كان أوله وقيل ثانيه وقيل ثاني عشرة أو ثالث عشرة أو خامس عشرة، والمشهور بين الناس أنه كان ثاني عشر ربيع الأول. والترمذي رحمه الله أتبع بحديث جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وغيره وقال غيره يسمع صوت المساحي من آخر الليل. حديث صحيح، وقد أخرجه ابن سعد أيضا. جعفر هو الصادق، جعفر بن محمد عن أبيه جعفر الصادق، محمد هو محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين من التابعين. فهذا الحديث مرسل، لكن ابن سعد وصل عن علي رضي الله تعالى عنه. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ومكث ذلك اليوم، يعني ما دفن، وليلة الثلاثاء، طبعا يوم الثلاثاء دفن من الليل، يعني ليلة الأربعاء. وأما الغسل والكفن فحصل يوم الثلاثاء، وتبعا لذلك فقد اختلفوا في وقت دفنه هل هو ليلة الثلاثاء أو ليلة الأربعاء. وقوله يسمع صوت المساحي جمع مسحاء، وهي آلة الحديد التي يجرف بها الطين، من آخر الليل، فلعله ابتدأ الدفن بوسط وجوف الليل وامتد إلى آخر الليل. لماذا تأخر دفن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه علمهم استحباب تعجيل التجهيز والدفن؟ فقيل إنهم من عظم المصيبة والبلية الكبيرة التي نزلت بهم وقع الاضطراب بين الأصحاب، كأنهم صاروا أجسادا بلا أرواح وأجساما بلا عقول، حتى أن منهم من صار عاجزا عن النطق، يعني هذا حصل نتيجة إرباك ضخم جدا، حدث اضطراب، حدث نتيجة هول الفاجعة، نتيجة المصيبة ووقع المصيبة، التأخر الذي حصل هذا لابد أن نتخيل أن حجم المصيبة الذي وقع عليهم، يعني كيف يكون لهم الآن نفس بسرعة يقوم مع 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 الهول الذي نزل بهم. ولذلك صار بعضهم ما يتكلم، ما يقدر على الكلام، وبعضهم رجلاه لا تحملاه أصلا، وبعضهم صار ضعيفا يعني، وبعضهم مرض، وبعضهم صار مدهوشا، على أن بعضهم كان يشك في موته أصلا أول ما مات. وفي قضية أخرى مهمة أيضا، وهي قضية البيعة. إيش يكون الآن وضع المسلمين؟ كيف ترتب الأوضاع؟ العرب الآن بدأوا يرتدون، المنافقون يتكلمون، من المسألة الآن لابد أن ترسوا على شيء، على بر. ولذلك اشتغلوا بالأهم وهو قضية البيعة لما يترتب على تأخير من الفتنة، وليكون لهم إمام يرجعون إليه. فنظروا في الأمر، صار اجتماعات، وصارت قضية سقيفة بني ساعدة إلى أن بويع الصديق وبايعوه من الغد البيعة الثانية الأخرى، وكشف الله به الكربة، ثم رجعوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم فغسلوه وصلوا عليه ودفنوه بملاحظة الصديق. قال الحافظ ابن رجب: ولما توفي صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخورط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فما نطق الكلام لم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية، ما صدق أنه مات. وقال أبو بكر العربي رحمه الله يصف تلك اللحظات: واضطربت الحال، ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر، فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر، فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة. علي ما استطاع يخرج للناس أصلا من الغم والحزن، هو وفاطمة في البيت. وأما عثمان فسكت، ما استطاع يتكلم ولا كلمة. وأما عمر فقال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضطرب أمر الأنصار، يطلبون الأمر لأنفسهم أو الشراكة فيه مع المهاجرين، وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد. الحديث فيه جواز الدفن ليلا، لأن المساحي، أصوات المساحي سمعت بالليل، وعلى إجازته أكثر العلماء، لأن الليل ليس فيه وقت تكره فيه الصلاة، لكن هناك 3 ساعات تكره فيها الصلاة ينهى فيها عن دفن الموتى. وأيضا الحديث فيه جواز تأخير دفن الميت للحاجة كمراعاة حضور قريبه أو ما أشبه ذلك، ولكن بلا شك ولا ريب أن السنة تعجيل الدفن وعدم تأخير الميت وإكرامه دفنه، وحتى عندما يحملونه ما يمشون به ببطء، وإنما يستعجلون بالجنازة، لأنه إما خير يقدمون إليه، فليش يحرم منه ولا 5 دقائق؟ ليش يؤخر عن الخير الذي ينتظره في قبره؟ وإذا كان شر أحسن واحد يضعه عن عنقه في أقرب فرصة. ولذلك قال: أسرعوا بالجنازة، تشيل جنازة تسرع فيها. طبعا ليس الجري والهرول الذي يسقطها، لكن الإسراع، إسراع والجد يعني. ولذلك من منكرات اليهود والنصارى أنهم، أو نحن نقول النصارى، إذا مات الميت وضعوه على عربة مدفع وأطلقت، وعملوا جنازة طويلة عريضة، ويمشي العسكريون في مقدمتها مشيا بطيئا جدا جدا، طبعا لا عقل ولا نقل ولا دين ولا شيء، لكن هكذا، ويقولون مراسم دفن الميت. فإذا نظرت إلى جنائزهم أو جنائز كبرائهم، كيف هؤلاء يدفنون كبرائهم؟ هذه الطريقة، وفي موسيقى عسكرية، وفي يعني يودعونه بالمعاصي والبدع. أما المسلمون غاية الإكرام، تغسيل وتكفين وصلاة عليه وإسراع بالجنازة والدفن، وهذه أشياء واجبة ولا بد أن تفعل للميت. ختم الترمذي رحمه الله هذا الباب في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء. وضعف إسناده الألباني في تعليقه، ذكر وجه نكارته لمخالفته لحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام دفن ليلة الأربعاء، مات يوم الاثنين، بقي إلى الثلاثاء، دفن الأربعاء ليلة الأربعاء في الليل، في الليل دفن بالليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير ما جزى نبيا عن أمته، وأن يجعلنا من أهل شفاعته، وأن يجعلنا تحت لوائه يوم الدين، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا أبا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف. فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه، فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض توفي. فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا، وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا، فقال لي انطلق، فانطلقت معه، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس أفرجوا لي، فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فعلموا أن قد صدق، لأن السؤال لما وجه لعمر قبله قال لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. أما أبو بكر فقال نعم، فعلموا أن قد صدق، فلان استقرت الحقيقة. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله؟ قال نعم. قالوا كيف؟ قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا، من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. هذا الحديث أخرجه النسائي أيضا في سننه الكبرى، وبعضه في الصحيح، وصححه الألباني وفيه يقول سالم بن عبيد الأشجعي وهو صحابي من أهل الصفة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمي عليه، أغمي على المريض من الإغماء كأن عقله ستر وغطي في مرضه، يعني الذي مات فيه، فأفاق يعني رجع إلى وعيه مرة أخرى. وفي هذا أن الإغماء جائز على الأنبياء بخلاف الجنون، فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص. أما الإغماء فهو من جملة المرض، من ضمن العوارض، يصيب النبي ثم يرتفع عنه بأمر الله. وقال النووي رحمه الله: ولا شك في جوازه، فإنه مرض، والمرض يجوز عليهم يعني على الأنبياء. والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجرهم وتسلية الناس بهم، ولئلا يفتن الناس ولئلا يفتتن الناس بهم ويعبدوهم لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات، والله أعلم. إذن من أسباب أن يقدر الله على نبيه أمراض وابتلاءات أن لا يفتتن الناس به فيعبدوه من دون الله، وليعلم أنه بشر مثلهم، يصيبه ما يصيبهم، ولكنه تميز عنهم بالوحي وبما عصمه الله به. فقال: حضرت الصلاة، هي صلاة العشاء كما في البخاري، وهذا من شدة عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، لأن أول شيء سأل عنه لما قام من غشيانه أو من إغمائه هو الصلاة. قالوا: نعم حضرت. قال: مروا أبلالا فليؤذن، أي فلينادي بالصلاة، وهذا يحتمل الأذان والإقامة. ومروا أبا بكر فليصلي، يعني إماما، وهذا فيه تكنية الشخص ولو لم يكن له ولد بهذا الاسم، فإن أبا بكر ليس له ولد اسمه بكر، بل لا يشترط لجواز التكنية أن يكون للشخص ولد أصلا، فقد كنيت عائشة بأم عبد الله وهي لم تلد أصلا. ثم أغمي عليه فأفاق، هذه المرة الثانية، وسأل بعد ذلك عن الصلاة، وأمرهم أن يؤذن بلال ويصلي أبو بكر. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، أسيف يعني شديد الحزن، رقيق القلب، إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر. عائشة لا تريد أن أباها يقف هذا الموقف الآن، فتريد أن تحول القضية إلى عمر، فأتت بعذر ليس هو الحقيقة، وإن كان صحيحا لكن ليس هو المانع عندها حقيقة، وإن كان الكلام صحيحا، إن رأوك الرجل أسيف، وإنه إذا صلى بكى، وإنه إذا بكى لم يسمع الناس قراءة، إذا قام ذلك المقام بكى، فلا يطيق أن يشاهد محل المصطفى صلى الله عليه وسلم خاليا منه، فلا يتمكن من الإمامة والقراءة ولتدبره القرآن، فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. طبعا هذا يدل على أن قلب أبي بكر الصديق رقيق، وأنه شديد الخوف من الله، شديد الخشية، شديد الرحمة، شديد الشفقة. قال: ثم أغمي عليه، هذه المرة الثالثة. لما أفاق وقد سمع كلام عائشة لما قالت: إن أبي رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمرا. أغمي عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما قام الآن الثالثة أراد أن يرد عليها، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. في رواية أن عائشة أمرت حفصة أن تخبر أباها عمر أن يصلي بالناس. لما قام النبي عليه الصلاة والسلام الثالثة ووجد أن أبا بكر لم يتقدم وأن عمر جيء به ونودي، فقال عليه الصلاة والسلام: مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. حفصة تقول لعائشة: يعني ما جريت علي إلا المشاكل، ما جاني من وراك إلا المشاكل، أنت تقولين لي نادي أباك عمر يصلي. وهذه النتيجة الآن، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل هذا، ما قبل هذا الكلام. يعني إذا وافقتك في شيء أوقعتني في ورطة فلا ينالني خير بسببك. وقالت حفصة هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يراجع بعد ثلاث، فإذا قال كلمة ثلاث مرات لا يمكن أن ترفض ويعدل عنها وتغير وتخالف أبدا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد دخل النساء في القضية الآن؟ قال إن كنا صواحب يوسف، والمسألة صار فيها الآن مؤامرة. صواحب أو صاحبات يوسف في إظهار خلاف الباطن. طبعا صواحب هذا جمع، والآن المقصود بالكلام عائشة أساسا. فما هو المشابهة بين عائشة وامرأة العزيز في هذه النقطة وهذه المسألة؟ أن عائشة استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ولكن ما هو مرادها؟ إظهار جمال يوسف للنساء لكي يعذرنها فيما افتتنت به. فالآن لما فتنت امرأة العزيز بيوسف عليه السلام وراودته عن نفسه وانتشر الخبر في البلد وصارت فضيحة لامرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، أرادت امرأة العزيز أن تريهن شيئا يعذرنها به. فالحل الآن أن تري النسوة جمال يوسف، فكيف ستري جمال يوسف؟ فامرأة العزيز لما فتنت بيوسف وأرادت إظهار لماذا فتنت بيوسف وما هو الداعي القوي، أرادت أن تري النساء جمال يوسف، لكنها لن تقول لهن هذه دعوة رسمية تحضرنها لأعرض لكن يوسف وجمال يوسف. فماذا قالت؟ أن وجهت دعوة عادية واعتدت لهن متكان، فوجهت دعوة فجئنا، لكن ليست الحقيقة أنها تريد دعوتهن لوليمة أو طعام، لا، الظاهر أنها دعوة وما جلسة، لكن في الحقيقة تريد أن يظهر يوسف أمام النسوة، هذا السبب الباطن. والظاهر ما هو؟ إنها دعوة. والباطن ما هو؟ أن يرى النسوة جمال يوسف عليه السلام. فعائشة أيضا المشابهة أين؟ أن عائشة قالت كلاما لا تريد ظاهرة، تريد شيئا آخر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في إخفاء ما تريد بإظهار أمر آخر، شبهتها بنسوة بصاحبات يوسف، صواحب يوسف. فهذه امرأة العزيز في الظاهر أرادت الإكرام والضيافة، وفي الحقيقة أرادت أن يظهر يوسف أمامهن ليرين جماله فيعذرنها فيما افتتنت به. وعائشة أرادت صرف الإمام عن أبيها، كونه لا يسمع المؤمنين قراءة لبكائه، لكن ما هو مرادها في الحقيقة؟ أن لا يتشاءم الناس بوجوده مكان النبي عليه الصلاة والسلام. هي خشيت إذا ظهر أبوها في هذا المقام، يعني مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فيصير عند الناس تشاؤم، يعني الآن سيموت فلم تكن تظهر تريد أن يظهر هذا أمام الناس. وقد صرحت هي فيما بعد بذلك، فقالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به. يعني أن من الذي سيخلف النبي عليه الصلاة والسلام ومن الذي سيقوم مقامه؟ فالناس لن يرتاحوا أبدا لبديل هكذا، فتقول سيتشاءم به الناس، لو قام مقامه سيتشاءم به الناس، فأنا لا أريد أن يتشاءم الناس بأبي، لا أريد لأبي هذا الموقف. فهذا الشيء الحقيقي الذي أرادته أخفته بماذا؟ إن أبا بكر رجل أسيف، وإذا قام يقرأ القرآن لا يسمع الناس، ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك ماذا تريد، فأمر بلالا أن يؤذن وأبا بكر أن يصلي بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه، يعني لأخرج إلى الصلاة. فجاءت بريرة وهي جارية عائشة ورجل آخر فاتكأ عليهما، وجاء في رواية البخاري أنه اتكأ على رجلين، خرج بين العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، ويجمع بين ذلك بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين بريرة والرجل الآخر، ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي، أو يحمل على التعدد أنه خرج مرة بين هذين ومرة بين هذين. فقد جاء في رواية أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن عباس، وفي مسلم أنه خرج بين الفضل بن عباس وعلي. فلما رآه أبو بكر ذهب، أي شرع وقصد لينكس يرجع إلى الخلف ليتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، لما أحس الناس به سبحوا، كما جاء عند ابن ماجه بسند حسن. الناس لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ما انتبه، لأنه كان إذا دخل في الصلاة لا يلتفت، لا يعير انتباها لأي حركة أخرى من شدة خشوعه، فالناس انتبهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أراد الناس أن يتنبه أبو بكر لمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا يسبحون حتى انتبه الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي هذا ما كان عليه الصديق من الأدب الجم، فإنه لما شعر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء أراد أن يتأخر، فأومأ النبي عليه الصلاة والسلام له أن يثبت مكانه، أثبت مكانك، فأومأ إليه بأن لا يتأخر حتى قضى أبو بكر صلاته وأتمها. اختلف العلماء في كيفية هذه الصلاة، هل كان أبو بكر إماما أو مأموما، وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام إماما أو مأموما. فقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما وأبو بكر إماما، لكن أبو بكر يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يأتمون بأبي بكر. وقال بعضهم أبو بكر هو الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام مأموم صلى خلف أبي بكر. قال ابن حجر رحمه الله فمن العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموما للجزم بها، ومنهم من سلك عكس ذلك ورجح أنه كان إماما وتمسك بقول أبي بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من حمل القصة على التعدد وقال مرة صار هذا الموقف ومرة صار هذا الموقف. ابن حجر رحمه الله مال إلى التعدد، وأن هناك أكثر من قصة، مرة أبو بكر كان هو الإمام، مرة أبو بكر رفض الإمامة وأصر على الرجوع للخلف. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض لما توفي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا يوم الاثنين قرابة الزوال، كان أبو بكر غائبا بالعالية عند زوجته بنت خارجة، لأنه سأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب إليها. لما خرج الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، عمر سل سيفه وقال والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. وجاء في صحيح ابن خزيمة عن أنس بن مالك قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر بن الخطاب في الناس خطيبا فقال لا أسمعن أحدا يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن أرسل إليه ربه كما أرسل إلى موسى. يعني أن الله استدعاه للقائه مثل ما استدعى موسى للقائه. فلبث عن قومه 40 ليلة. وعن سعيد المسيب أن عمر الخطاب قال في خطبته: إني لأرجو أن يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. وكان الناس أي العرب أميين. طيب الآن الخبر كما قلنا وقعه على الصحابة كان شديدا جدا. أول ما جاء الخبر يكذبه الخبر الضخم الهائل، أول ما يفعل بعض الناس عندما جاء الخبر هذا التكذيب. ما حصل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفض الخبر، أول ما سمع رفض، بل هدد أي واحد يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مات أن يقطع رقبته. وكان العرب أميين. طيب ما علاقة هذا بالموضوع؟ لم يكونوا يقرؤون ولا يكتبون في الجملة بالعموم. ويقال لشخص أمي إذا كان باقي على الحالة التي ولدته أمه عليها من هذه الجهة، لا قراءة ولا كتابة، ولذلك يقال أمي نسبة إلى الأم، لأنه بقي على الحالة التي ولدته عليها أمه من هذه الجهة، أنه لا يقرأ ولا يكتب، وهو نما وكبر تغير، لكن من جهة القراءة والكتابة. فلم يتعلموا الكتب ولم يقرؤوها ولا تذهلهم عظائم المحن عند وقوع الفتن، ولا جرم أنهم تحيروا في أمور موتي عليه الصلاة والسلام. يعني بنو إسرائيل مثلا مر عليهم أنبياء كثر وماتوا أنبياء كثر في عهد بني إسرائيل، فبنو إسرائيل عندهم خبرة في موت الأنبياء، يعني مات نبي يجي نبي بعد، مات نبي يجي نبي بعد. يعني لو تقول لبعض بني إسرائيل في وقت الأنبياء نبيكم مات، يصدقون ويعني اعتادوا هذا ويعرفون كيف يتصرفون مع النبي إذا مات، لأنه مات عندهم أنبياء كثر. العرب أمة أمية، وما سبق أن مات عندهم نبي ولا يعرفون كيف يتصرفون في مثل هذه الحالة، ولم يقرأوا في أخبار الأمم السابقة الذين كان عندهم أنبياء لما يموت النبي ماذا يفعل. فلذلك لا قراءة ولا خبرة في هذا الموضوع، موضوع إذا مات النبي ماذا يفعل، ماذا يحدث، ماذا يجب أن يفعل. فلما يعني المسألة ما فيها مشاهدة ولا مدارسة بالنسبة للعرب، فأمسك الناس على كلام عمر كلهم سكت. فالصديق رضي الله عنه قيل لسالم: انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه، يعني إلى أبي بكر. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد بالعوالي وقت صلاة الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات الضحى. فأتيت أبكي دهشا متحيرا، فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الصديق أقوى واحد في استيعاب الحقيقة هذه، بل إنه قبل أن يخبره الرجل ما الخبر هو توقعه. قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفوه من حوله وأحدقوا به، فقال: يا أيها الناس أفرجوا لي فرجة لأجل أن أدخل. ففتحوا له طريقا فجاء حتى أكب عليه ومسه. الآن الناس ما هم مصدقين، هم يحيطون بجسد النبي عليه الصلاة والسلام ميت ولا يدرون ما الحقيقة. فالآن لما جاء الصديق وأكب عليه وعرف من علامات الوفاة أنه مات، الناس الآن سألوه قالوا: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، إنك ميت وإنهم ميتون. فأول واحد عرف الحقيقة وجزم بها للناس ورد الناس إلى الصواب، واجه الناس الحقيقة، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وجاء حتى أكب عليه ومسه. وفي البخاري أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح مكان بالعوالي حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس، كما قلنا من حكمته لما دخل المسجد والناس مجتمعون في المسجد والخبر طلع والناس مصدق ما يعني لا لم يصد أو ميل مصدق ومكذب، ما كلم أحدا حتى دخل على عائشة والناس يحيطون بالجسد الشريف، وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وضع وجهه عليه وهو مسجى، كشف الثوب عن وجهه وأكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت مفدا بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، لا تحيا مرة أخرى ثم تموت، هذه هي الموتى في الدنيا واحدة. هذا قاله ردا على من قال إنه لم يمت وإنه سيبعث وإنه سيعود ليقطع أيدي رجال وأرجلهم، فهو أكرم على الله من أن يقبضه مرتين أو يميته موتتين. قال أما الموت التي كتبت عليك فقد متها. فقال إنك ميت وإنهم ميتون، فقد أخبرنا الله أنك ستموت وأن أعداءك سيموتون، ثم إنكم عند يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقال الناس يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فعلموا أن قد صدق، فهو صديق هذه الأمة وما كذب في حياته، ولذلك قال الله عنه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والحاصل أن الصحابة في هذه المصيبة العظيمة وقعوا في حيرة عظيمة، فقلنا منهم من دهش ومنهم من لم يستطع النطق أبدا ومنهم من اعتقل لسانه فلم يستطع الكلام ومنهم من أنكر موته بالكلية ومنهم من لم تحتمله رجلاه ومنهم من مرض وقعد في بيته، أصلا علي هو وفاطمة أغلق دخل بيته وما خرج أصلا في البيت. الذي كان رابط الجأش محافظا على يعني استيعاب كامل للموضوع هو الصديق رضي الله عنه، ولما بلغه الخبر دخل بيت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام مغطى بالثوب فكشف الثوب عن وجهه وأكب عليه وقبل جبهته مرارا وبكى وقال ونبياه وخليلاه وصفياه إنا لله وإنا إليه راجعون، مات والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل المسجد، خرج من حجرة عائشة دخل المسجد، دخل المسجد وعمر يكلم الناس والناس مجتمعون على عمر، فأراد أن يسكت عمر ما سكت عمر، فقام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه فأقبل الناس عليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فاستيقن الناس كلهم موت النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل، فتلقاها الناس من الصديق وجعلوا يتلونها في الطرقات. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سألوه لماذا؟ لأنهم ظنوا أن له استثناء في الصلاة مثل الشهيد مثلا لا يصلى عليه، فهل يصلى عليه؟ قال نعم، لأن الناس الآن يرجعون إلى أبي بكر الصديق في الأحكام، يرجعون له الآن في المواقف والأحكام ومعرفة حقائق الأمور. قالوا كيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون، كيف نصلي عليه الجنازة كيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون، يعني تكبيرات الجنازة أربعة، ويصلون ويدعون ثم يخرجون، وهكذا الناس يدخلون دفعات وأفواج يصلون لضيق المكان ويخرجون حتى إذا فرغوا دخل النساء، حتى إذا فرغوا دخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، يعني ما كان فيه إمام الجنازة، كل واحد يدخل هو يصلي جنازة دفعات ويخرجون. قال ابن كثير رحمه الله وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يأمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. قال بعض العلماء إنما لم يأمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه، ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد من أحد الصحابة رجالا ونساء وصبيانا حتى العبيد والإماء. قال ابن كثير في البداية والنهاية. وقال الشافعي رحمه الله: وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد، وصلوا عليه مرة بعد مرة. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا السؤال يعني لعل الأنبياء لهم لعل له خاصية، لأن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، ما تصاب بالعفونة، فهل نبقي بارزا ظاهرا أو يدفن ماذا، أو أنه سيرفع إلى السماء، أو يعني. قال: نعم يدفن، يعني يدفن، لأن الله قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قالوا: أين يدفن؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه. وهذا من العجب، ما كان أحد يعرف حكم هذه المسألة إلا أبو بكر الصديق، وهو سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي يدفن حيث يموت، مكان الذي مات فيه هو الذي يدفن فيه. مات على فراشه في غرفة عائشة، إذن تحت الفراش هذا يحفر له ويدفن، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، وبهذا تبين كمال حلم الصديق وفضل الصديق وإحاطة الصديق بالكتاب والسنة. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، وهم علي والعباس وابناه فضل وقثم وأسامة بن زيد وصالح مولاه. والمراد ببني أبيه مباشرتهم لغسله، والآخرون يساعدون. فمن الذي يتولى الغسل إذن؟ العصبة، هؤلاء بنو أبيه. وقد احتاروا عند غسله، هل يجردونه من ثيابه أو يغسلونه فيها؟ لأن الميت الآن ينشر عليه غطاء، ومن تحت الغطاء يجرده الغاسل من ثيابه حتى لا تنكشف العورة، ويجرد من الثياب، فهو يغطيه بغطاء، ومن تحت الغطاء يسحب ثيابه لئلا ترى عورته. الآن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سيفعلون عند تغسيله من هذه الناحية؟ قالت عائشة: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. هذه المسألة ما كان يدري أحد عن حكمها، فصار فيها شيء عجيب جدا ويمكن ليس له نظير. اختلفوا فألقى الله عليهم النوم، الذين كانوا يتولون الأمر كلهم ناموا، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره من استغراق في النوم. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. هذا ممكن يكون ملك. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بقميصه، هو قميص الذي عليه يدلكونه به، ويصبون الماء عليه ويدلكونه به دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. الحديث رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني. واجتمع المهاجرون يتشاورون الآن ما الذي سيكون بعد، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، من سيقود الأمة، ما هو الحال الآن في قضية قيادة الأمة؟ الآن هذه أمة جمعها عليه الصلاة والسلام بالدعوة وبالجهاد وبالقرآن وبالسيف، وهؤلاء عرب بينهم حروب أصلا وعداوات، يعني جمع هؤلاء القبائل يعني هذا مجهود ضخم جدا. الآن يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا سيحدث؟ يعني تنفرط القضية كلها، يعني ما هي الخطوة القادمة الآن في مسألة الخلافة؟ واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلق بنا، يقولون لأبي بكر، إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر، أمر نصب الخلافة. وكان من جملة القائلين عمر، قال مخافة إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة لهم معنا أن يحدثوا بعدنا بيعة. يعني نحن إذا اجتمعنا نحن مهاجرين وقررنا، قد هم يجتمعون أيضا يقررون، وقرار هنا وقرار هنا يحدث الاختلاف. فإما أن نبايعهم على ما نرضى أو نخالفهم فيكون فسادا. فانطلقوا والأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، فلما وصلوا إليهم وتكلموا في أمر الخلافة، قالت الأنصار كانوا يريدون أن يبايعوا سعد بن عبادة. طبعا الأنصار هم الأكثرية في المدينة وهم حكام المدينة الأصليين، فظنوا أن الآن يعني هم الذين سيتولون القيادة. فبين لهم الصديق أن العرب لا يرضخون ولا يجتمعون ولا يقرون إلا لقريش، هي القبيلة الوحيدة التي يجتمع العرب عليها، والعرب كلهم رؤوس، ما أحد يرضى يكون تحت أحد. كل فلما بين ذلك قال، فلما تكلم أبو بكر في قضية قريش، بعض الأنصار قدموا اقتراحا، قالوا منا أمير ومنكم أمير. فالنبي عليه الصلاة فاحتج عليهم أبو بكر الصديق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، وهذا حديث رواه نحو من 40 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة لقريش. فقال يعني اتركوا الأشياء العقلية، ومنا أمير ومنكم أمير، نحتكم للشرع، الأئمة من قريش، لا ينتظم الأمر إلا بهذا. هنا فضيلة عظيمة جدا للأنصار أنهم أذعنوا ورضخوا ورجعوا، مع أنهم أصلا أهل البلد وهم الأكثرية وهم كانوا الحكام الأصليين، فرجعوا إلى الحديث. ما كان عند الصحابة بالتأكيد نص صريح جدا من هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك إشارات إلى أن الصديق هو الذي يكون خليفة بعده، لكن لم يترك نصا قاطعا، ولو ترك نصا قاطعا ما اختلف الصحابة، فأجمع الصحابة على نصب إمام واحد وهو من قريش. لكن من هو؟ فقال عمر من له مثل هذه الثلاثة؟ ما هي الثلاثة؟ قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فيقول عمر من الذي له فضائل مثل هذه الفضائل الثلاثة إلا صديق؟ فما هي الفضائل الثلاثة؟ أولا ها؟ لا الآن من الآية صاحبه، ثانيا المعية إن الله معنا، طيب ثالثا ثانية اثنين، فنحن الآن عكسناها فنرجع نرتبها مرة ثانية. أولا ثانية اثنين إذ هما في الغار، فذكره مع رسوله بصيغة التثنية إذ هما فذكرهما يعني معا، هما بالضمير معا. الثانية إذ يقول لصاحبه فسماه صاحبه، وما في آية أخرى في القرآن عن أي واحد من الصحابة وصفه بأنه صاحبه غير الصديق. ثالثا إثبات معية الله له، إن الله معنا يعني مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع أبو بكر الصديق، ففي معية من الله، معية الله مع الصديق. فيقول عمر من له مثل هذه الثلاثة؟ كيف نفكر أصلا في بيعة شخص؟ من الذي عنده مثل هذه المزايا حتى نبايعه؟ ما فيه. الله ثالثهما بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد. وكان الصديق قد حزن على النبي عليه الصلاة والسلام لا على نفسه، وقال يا رسول الله إذا مت أنا فأنا رجل واحد، وإذا مت أنت هلكت الأمة والدين. الحديث هذا طبعا فيه فضيلة عظيمة لأبي بكر الصديق، ولأنه بذل ماله ورياسته وهجر وطنه وترك أهله وبذل نفسه لحماية النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه وأعطاه وما كان مانا ولا عنده أذية بهذا العطاء. يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ يقول عمر: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر. عمر أو لما مهد للمسألة قوليا أتبعها بإجراء عملي، فأخذ يد أبي بكر الصديق وضرب عليها وبايعه أول واحد، فبايعه الناس مباشرة وراءه كل الموجودين، ثم توالى الناس في المبايعة، بيعة حسنة جميلة كما في الرواية لوقوعها من أهل الحل والعقد واتفاقهم عليها من غير إكراه ولا إجبار، كانت ترغيبا لا ترهيبا، ولذلك سميت بيعة حسنة جميلة. ومن أعظم ما حصل هنا إجماع الصحابة على الصديق من المهاجرين والأنصار، وظهر برهان قوله عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذه كانت عبارة لها مدلولات مهمة، قال عليه الصلاة والسلام لما قدم عمر في الصلاة قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأيضا القصة فيها فضل لعمر، كيف حسم الموضوع، كيف قدم الصديق، وكيف بيّن مناقب الصديق، وكيف أشار بأن يذهبوا للأنصار وحتى لا يحدث الخلاف ولا يكون هناك رأيان وعقدان وبيعتان. وقال الزبير رضي الله عنه: قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم وقال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط، ولا كنت فيها راغبا، ولا سألتها الله عز وجل في سر وعلانية، ولكني أشفقت من الفتنة، وما لي في الإمارة من راحة، ولكني قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل. طبعا الصديق لما تولى الأمر ما تولى منصبا شرفيا فخريا، الآن قام يواجه الآن انفراط الذي حصل، ما بقي إلا أهل مدينة ومكة والطائف، والباقي العرب كلهم ارتدوا إلا قلة فئام، البقية ارتدوا. فأبو بكر الصديق أصلا يعني لما تقلد الأمر، تقلد الأمر والكفار المرتدون على أبواب المدينة جاءوا حاصروا المدينة. قال ثم قال تلميذي رحمه الله عن أنس بن مالك قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: واكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. وهذا حديث رواه ابن ماجه أيضا، وأخرجه البخاري، وأخرج البخاري بعضه وصححه الألباني في مختصر الشمائل. لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد من حزنه وغمه وآلامه وشدائده وكرباته وسكراته، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: واكرباه. وفي رواية البخاري: واكرب أباه. وهذا فيه جواز التوجع على الميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة مواساة وليس نياحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أقرها على ذلك. بعد ما قبض ماذا قالت؟ قالت: يا أبتاه، خلاص استسلمت هي قبل، وتتوجع له، تتوجع له مثل يعني يقول الميت، يعني يقول المتألم أو للمريض يتوجع له ليخفف عنه ليواسيه. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فانتهت قضية واكرب أبتاه. ومثل هذه الألفاظ إذا كان الميت يستحقها ويتصف بها فلا بأس، أما أن يحدث عند الموت أن يقول: واجبلاه، وسنداه، وظهراه، وظهراه، فإنه يلهز في قبره ويعذب بهذه الألفاظ ويقال: أنت كذلك، أنت كذلك، إذا كان لا يستحقها. فينبغي الحذر من النياحة ورفع الصوت بمثل هذه الكلمات، بخلاف ما لو كان يستحقها وهو لها أهل فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع تقول وكرب أباه لا كرب على أبيك بعد اليوم، وهذا تسلية لها في المقابل، فإن الألم فإن الموت الآن سيقطع الكربات كلها تنتهي، ولا كرب على أبيك بعد اليوم. فهي مرة واحدة نزل الموت وله شدة، لكن إذا انتهى الموت ما في انتهت الشدة لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأنه سينتقل إلى نعيم من الله وروح وريحان، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خبر على قلب بشر، وسيخرج من الدنيا الفانية بما فيها من الغصص والمنغصات والأمراض والآلام والأحزان والغموم والهموم والأذى، فلا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا. الموت لا يترك أحدا، فحضر الموت ولا بد أن تسلمي وترضي، وحتى تكون الموافاة يوم القيامة. ففي إشارة إلى أن فاطمة ستلتقي بأبيها يوم القيامة. الحديث الأخير في هذا الباب عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. الحديث أخرجه الترمذي وأحمد ولكن ضعفه الألباني، وقال ابن رجب له شاهد، وصحح حديث أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه عن مسند. يقول من كان له فرطان يعني ولدان لم يبلغا الحلم مات قبل البلوغ، فعند ذلك سيسبقاه إلى الجنة. الفرط السابق أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم على الحوض يوم القيامة، أول واحد عند الحوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي سبقه من أولاده قبل أن يموت مات ولدان له أدخله الله بهما الجنة. قالت عائشة فمن كان له فرط، طيب لو واحد من أولاده سبقه قبل أن يموت مات قبله، فما حكمه من ناحية الثواب هذا؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة، يعني في الخيرات، ومسددة في رأيها وسؤالها، يعني أيضا. قالت فمن لم يكن له فرط، ما مات أحد من أولادي قبله، قال أنا فرط لأمتي، أنا سابقهم إلى الجنة بالشفاعة يدخلونها إلا من شاء الله. قال لن يصابوا بمثلي، يعني بمثل مصيبتهم بي، أنا أشد المصائب على الأمة. أشد مصيبة على الأمة هي مصيبة فقد النبي عليه الصلاة والسلام، لانقطاع الوحي ولدخول الفتن بعد ذلك، وحصول البدع والافتراق في الأمة وحصول الفتن فيها. لن يصابوا بمثلي، لأنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأمة أعظم من الوالد للولد، فموته أعظم من موت الأب. النبي في الأمة أعظم من الوالد، فموته أعظم من موت الوالد، ومصيبة فقده أعظم من مصيبة فقد الوالد. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها للأمة فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره، مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم شعيب، كلهم أهلكهم قبل نبيهم. فلما قال أنا فرطكم فيه بشرى عظيمة لهذه الأمة، لأن قبضه قبلنا فيه رحمة لنا. وجاء عند ابن ماجه عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي، حديث صحيح. فأي مصيبة تحدث لأي واحد يتأمل مصيبة فقد النبي عليه الصلاة والسلام تهون عليه مصيبته، لأنه لا يوجد مصيبة أعظم من فقد مصدر تبليغ الوحي والمعلم والمربي والقائد والنبي والمؤدب والقدوة والأسوة، ما يوجد. وإنما كانت أعظم الوصائب لانقطاع الوحي وظهور الشر بارتداد العرب وتحزب المنافقين ووقوع البدع والافتراق ومجيء الأعداء وحصول القصور، وبعد الخلافة الراشدة انفتحت أبواب الشر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.